الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها بالأمس كان فيها رد من الله جل جلاله وتلقين لنبيه صلى الله عليه وسلم في مواجهة أولئك المشركين الذين حرموا ما أحل الله بأهوائهم ومن تلقاء أنفسهم، فبين ربنا جل جلاله جليل نعمته حين أباح لنا من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم رد على أولئك المشركين بأن تحريمهم بعض تلك الأنعام إما أن يكون بوحي من الله عز وجل، وذلك في قوله سبحانه: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، وإما أن يكون بعلة مضطردة، وهذه العلة لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون العلة هي الذكورة فواجب تحريم كل ذكر، أو أن تكون العلة هي الأنوثة فواجب تحريم كل أنثى، اقتصارهم على الحامي من الذكور أو على البحيرة والوصيلة والسائبة من الإناث، هذا كله سفه من تلقاء أنفسهم. وإما أن تكون العلة الثالثة هي اشتمال الأرحام على تلك الذكور والإناث، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لأنهم قالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. فالله جل جلاله أبطل ذلك كله وحكم عليهم بالكذب والظلم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ويشبه صنيع أولئك المشركين صنيع بعض طواغيت زماننا حين يمنعون المخدرات وفي الوقت نفسه يبيحون المسكرات. تجد في كثير من بلاد الله يمنعون المخدرات ويجرمون مروجيها، وفي الوقت نفسه تفتح حانات الخمر وتمنح لها التصاريح ويتاح لشاربيها أن يمارسوا ما يشاءون بقوانين ولوائح ونظم يضعونها من تلقاء أنفسهم. وإذا كانت المخدرات حراما بالقياس أو لثبوت ضررها فإن الخمر حرام به بالنص والإجماع، ومن استحلها فقد كفر. لكن هؤلاء بأهوائهم يفرقون بين المتماثلات ويجمعون بين المختلفات، فصنيعهم شبيه بصنيع أولئك. ثم إن ربنا جل جلاله قطع دابر هؤلاء المحرمين والمحللين من تلقاء أنفسهم، فبين سبحانه وتعالى أنه ما حرم في كتابه سوى أصناف أربعة. قل يا محمد في مواجهة هؤلاء المشركين: لا أجد فيما أوحي إلي، أي فيما أوحاه الله عز وجل إلي وأنزله في كتابه، محرما على طاعم يطعمه، طاعم يطعمه من باب التأكيد وجريا على أسلوب العرب، كما في قول ربنا جل جلاله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، والكتابة لا تكون إلا باليد. وكقوله جل جلاله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه. ها هنا أيضا قال سبحانه: على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة. هذه قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. إلا أن يكون ميتة، قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، على أن كان ناقصة. إلا أن يكون الموجود أو المأكول ميتة، والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية، إما أنه مات حتف أنفه أو أنه مات بفعل فاعل كالمنخنقة والنطيحة والموقوذة، وإما أن تكون قد تردت من مكان عال فأزهقت روحها وأتلفت نفسها، هذه هي الميتة. يدخل في ذلك ما مات حتف أنفه، يدخل في ذلك ما مات بذكاة غير شرعية، إما لعدم أهلية المذكي لكونه مشركا، لكونه غير مسلم ولا كتابي، وإما لأن الزكاة نفسها غير شرعية، كمن ذبح من القفا أو من ذبح ذبحا ناقصا لم ينهر الدم، أو لكونه لم يذكر اسم الله عليه، ونحو ذلك من الأسباب التي تجعل الزكاة غير شرعية. وقرأ ابن كثير وحمزة: إلا أن تكون مي إلا أن تكون ميتة، إلا أن تكون ميتة بالتأنيث، قراءة الأولين إلا أن يكون ميتة، إلا أن يكون الموجود أو المأكول ميتة، وعلى قراءة هؤلاء إلا أن تكون ميتة، إلا أن تكون العين أو أن تكون البهيمة. وقرأ ابن عامر وأبو جعفر بالضم: إلا أن تكون ميتة، وقراءة أبي جعفر بالتشديد إلا أن تكون ميتة. والميت والميت لغتان، وعلى هذه القراءة تكون تامة، تامة بمعنى حدثت أو وجدت أو كانت تامة، لا تفتقر إلى اسم وخبر. إلا أن تكون ميتة، أي إلا إذا حدثت ميتة أو وجدت ميتة، كان ها هنا تكون تامة، كما مضى معنا في قول ربنا جل جلاله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. بيّن ربنا جل جلاله المحرمات الأربعة في هذه الآية: إلا أن يكون ميتة، وعرفنا أن الميتة ما مات بغير زكاة شرعية أو دما مسفوحا، ها هنا قيد للمطلق الذي في سورة البقرة: حرمت عليكم الميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وكذلك في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وكذلك في سورة النحل. ففي تلك السور كلها أطلق الدم، لكن في هذه السورة قيد. والمالكية رحمهم الله يعرفون الدم المسفوح بأنه الذي يجري عند موجب جريانه، هذا الذي يسيل ويثعب. أما الدم الذي يوجد في اللحم أو يوجد في العروق أو يوجد متجمدا في القلب بعد إزهاق روح الذبيح بعد تذكيته، فهذا كله لا حرج فيه لأنه غير مسفوح. وقد كان من العادات السيئة عند العرب بأن الواحد منهم إذا كان له جمل فإنه يفصد عرقه حتى يسيل منه الدم، فيضع تحته إناء يجتمع فيه ذلك الدم ثم يطبخه ويأكله. فالله جل جلاله حرم الدم لأنه مجتمع السموم. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وأجمع أهل العلم على أن حكم الشحم حكمه اللحم، أن حكم الشحم حكم اللحم، فالخنزير حرام لحمه وشحمه، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك، والحمد لله رب العالمين. ثم علل ربنا جل جلاله ذلك بقوله: فإنه رجس، أي نجس، هذا الذي ذكر من الميتة والدم ولحم الخنزير كله نجس، كله قذر، كله مستقبح. قال جل من قائل: أو فسقا أهل لغير الله به. الإهلال هو رفع الصوت، الإهلال رفع الصوت، ومنه الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة فلما استوت راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، أهل يعني رفع صوته بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا يسمى إهلالا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويستهل صارخا، أي يرفع صوته بالصراخ والبكاء. وكان من عادة المشركين إذا ذبحوا أنهم يرفعون أصواتهم بذكر آلهتهم كاللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وهبل وذي الخلصة وغير ذلك من الطواغيت التي كانت تعبد من دون الله. فحرم ربنا جل جلاله تلك الذبائح كلها التي يذكر عليها غير اسمه جل جلاله، تذبح على غير اسمه. وقد مضى معنا هذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ها هنا أيضا قال سبحانه أو فسقا أهل لغير الله به. ثم قال سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ها طيب طيب بس بالراحة علينا فزعتني. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وفي النحل فإن الله غفور رحيم. وفي البقرة فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وفي المائدة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وعند المالكية رحمه الله يفسرون غير باغ ولا عاد، يقولون الباغي هو الطالب المتشهي للحرام، غير باغ من البغي الذي هو الطلب، غير باغ أي غير طالب ولا متشه للحرام، وإنما لجأ إليه اضطرارا. والعادي هو الذي يتعدى حد الشبع، يعني يأكل إلى أن يشبع ويتعدى حد الشبع. وعند أكثرهم يقولون يأكل ما يمسك الرمق، يعني ما يبقي عليه حيا، وما ينبغي له أن يصل إلى حد الشبع ولا أن يتزود. عند غير المالكية يفسرون الباغي بأنه الخارج على الإمام المسلم، الباغي الخارج على الإمام المسلم، هذا الذي يحمل السلاح ويعيث في الأرض فسادا، يشق عصا المسلمين ويكون سببا في إراقة دمائهم وتفريق جماعتهم وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم، هذا هو الباغي. وأما العادي فهو الذي يتعدى على الناس بقطع الطريق وإخافة السبيل، هو الذي يتعدى على الناس بقطع الطريق وإخافة السبيل. ولا شك أن هذين الصنفين أكثر لجوءا لهذه المحرمات من غيرهم، أكثر لجوءا إلى الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون مخالطة الناس والتعامل معهم بالبيع والشراء، فهذا الباغي على الإمام المسلم، ونعني بالإمام المسلم ها هنا من كان مسلما عاملا بشرع الله معظما لكلام الله، وإلا لو كان ظالما خرج عليه ظالم. فكما قال مالك رحمه الله لما سئل عن خارجي خرج على إمام معروف بالعدالة، قال ينبغي للناس أن يقاتلوا مع الإمام، قيل له فإن كان الإمام ظالما والخارج عليه مظهرا للعدالة، قال ما ينبغي أن يسارع الناس إلى نصرة الخارج، لأن كل من طلب هذا الأمر أظهر الصلاح، يعني كل من يخرج على الحاكم فإنه يظهر أنه صالح وأنه يريد الخير للناس. قيل له فإن كان كلاهما فاسقا، قال دعهما، ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. فأقول أكثر أهل العلم فسروا الباغي بأنه الخارج على الإمام المسلم، والعادي الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل. وألحق أهل العلم بهذين الصنفين من كان مسافرا في معصية الله، من كان مسافرا في معصية الله. من سافر يتجر في حرام، من سافر يقتل نفسا معصومة، من سافر في عقد ربوي من أجل أن يمارس الربا، هؤلاء جميعا مسافرون سفرا محرما، فلا تتاح لهم الرخصة، فإن الرخصة لا يستعان بها على معصية الله. ولذلك قال علماؤنا: لا يأكل وإن مات. فقيل لهم: كيف تقولون لا يأكل وإن مات وفي هذا إزهاق نفس؟ قيل لهم بأنه يتاح له أن يأكل بأن يتوب، يتوب إلى الله عز وجل مما خرج إليه، سواء كان فحشاً أو قتلاً أو سرقة أو غير ذلك، يتوب إلى الله ويأكل. أما قبل التوبة فلا يأكل، لأن الرخص لا تناط به المعاصي، العاصي ما نرخص له. قالوا: ولا يحق له أن يقصر الصلاة، قصر الصلاة في السفر إنما تكون في سفر الطاعة أو في السفر المباح. يعني لو أن إنسانا مسافرا في حج أو عمرة أو طلب علم أو صلة رحم، هذا الذي يقصر الصلاة. أما إنسان مسافر ليقتل مسلما، نقول له أقصر؟ يعني نعينه على معصية الله؟ لا. قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الله جل جلاله يغفر لهم إن أكلوا من هذه المحرمات ويرحمهم بهذا التشريع المحكم. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة قد دلت على أن المحرمات أربعة، وأجمع المسلمون قاطبة على أن هناك محرما خامسا بنص القرآن، وهو الخمر، في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم بعد ذلك اختلفوا اختلافا كثيرا في أمور كثيرة، أولها الحمر الإنسية، الحمر الإنسية، الحمر الأهلية، ونقول الإنسية أو الأهلية تخلصا من الوحشية، فإن الوحشية حلال. وقد ثبت من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا وجاء بشيء منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فتغير وجه الصحابي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يمنعنا من أكله إلا أننا حرم، أننا حرم يعني محرمون بالنسك، والمحرم لا يأكل من صيد البر إذا علم بأنه قد صيد من أجله. واضح أيها الناس؟ فالحمر الوحشية التي تكون في الفيافي والقفار هذه أكلها حلال. أما الحمر الإنسية هذه التي تخالطنا، فقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، وأخبر بأنها رجس، أخبر بأن هذه الحمر رجس، بمعنى أن لحمها رجس. بعض أهل العلم وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يستدل بهذه الآية، كما روى الإمام البخاري في صحيحه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سألت جابر بن زيد قلت له: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فقال جابر بن زيد أبو الشعثاء قد كان يذكر ذلك الحكم بن عمرو الغفاري ولكن أبى ذلك البحر يعني عبد الله بن عباس وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون أي هذه الأصناف الأربعة واحدا من هذه الأربعة. لكن أيها الإخوة الكرام هذه الرواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جمهور العلماء على خلافها بأن الحمر الأهلية أكلها حرام لأنه ثبت من رواية هؤلاء الجلة من الصحابة جابر بن عبد الله علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك والبراء بن عازب وكذلك أبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمر وعبد الله بن أبي أوفى رضوان الله عليهم كلهم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها فلا يجوز للمسلم أكلها. ثم بعد ذلك قالوا ومثلها البغال ومثلها البغال فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن الحمير والبغال والبغل أيها الإخوان هو المتولد ما بين الخيل والحمر يعني أبوه فرس وأمه أتان فهذا البغل أيضا محرم. ثم اختلفوا في الخيل فإمامنا مالك رحمه الله عنده روايتان رواية بالمنع ورواية بالكراهة وكذلك كرهها الإمام أبو حنيفة رحمه الله وحملت كراهته على التنزيه للتحريم. وأما الشافعية والحنابلة فقد قالوا بأنها جائزة مباحة الشافعية والحنابلة قالوا مباحة. أما المحرمون المانعون فقد استدلوا بآية سورة النحل أن الله جل جلاله قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقد استدلوا بهذه الآية من وجوه. الوجه الأول أنه قد جاء فيها لام التعليل قال الله عز وجل لتركبوها فحصر جل جلاله الانتفاع بهذه الدواب في الركوب والزينة. ثانيا قالوا بأن الله جل جلاله قد قرن الخيول بالبغال والحمير والقران في النظم يدل على القران في الحكم إذا كانت البغال والحمير حراما فكذلك الخيل. ثالثا قالوا بأن الله جل جلاله ذكر هذه الدواب في معرض الامتنان والحكيم لا يمتن بالأقل مع وجود الأعلى فلو كان الأكل مباحا لذكره قبل الركوب. قالوا بدليل أن ربنا جل جلاله قال في الأنعام أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم عليها وعلى الفلك تحملون. وأما المجيزون فقد استدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها المتفق عليه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبخناه وأكلناه ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبخناه أكلناه. وبحديث جابر رضي الله عنه أيضا في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن الحمير والبغال ولم ينهى عن الخيل، نهى عن الحمير والبغال ولم ينهى عن الخيل. ثم أجابوا عن أدلة أولئك المانعين، قالوا لهم: أولا دلالة الاقتران بجمهور الأصوليين، يعني قولهم القران في النظم يدل على القران في الحكم، هذه دلالة ضعيفة. ومثلها أيضا أيها الإخوان في سورة الشورى، الله جل جلاله قال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. بعض العلماء قالوا الشورى ذكرت مقترنة بالاستجابة لله وهي واجبة، وإقام الصلاة وهي واجبة، والإنفاق وهو واجب، فتكون الشورى واجبة. لكن هذا الاستدلال ما يستقيم، لكن يمكن أن نستدل على وجوب الشورى بقول ربنا جل جلاله: وشاورهم في الأمر، إذا خوطب بذلك خير البشر صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي فغيره من باب أولى. وكذلك نستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستدل بما كان يوم بدر، ما كان يوم أحد، ما كان في غزوة الأحزاب، ما كان في حادثة الإفك، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي لم يستغني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاورة أصحابه. بل حتى في الأمور الخاصة، لما قال له أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: يا رسول الله، إن الناس يعجبهم أن يروا عليك زيا حسنا، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي، لو اجتمعتما على أمر ما خالفتكما. يعني لو أنك يا أبا بكر يا عمر أشرتما بأمر أنتما عليه جميع فأنا معكم عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى موضوعنا، فأقول بأن الاستدلال بدلالة الاقتران أيها الإخوان استدلال ضعيف، وكذلك استدلالهم بأنه لو ذبحت الخيل فإنها تنفذ، يقال لهم بأن بهيمة الأنعام تذبح من بدء الخليقة وما نفذت، والله جل جلاله قال: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استدلالهم بلام التعليل في قول الله عز وجل: لتركبوها، بأن أعظم وجوه الانتفاع عند العرب بالخيل كان هو الركوب، ولم يعهد عنهم أكلها لعزتها ولاستعانتهم بها في القتال والغارات وما أشبه ذلك. فالله جل جلاله يمتن عليهم بما يعرفون، يمتن عليهم بالذي يعرفون. وهناك فاتني أيها الإخوان في الحمر بأن بعض أهل العلم القائلين بجوازها قد استدلوا بحديث رواه الإمام أبو داود في سننه عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابتنا السنة، السنة أي المجاعة، ولم يكن عندي ما أطعمه أهلي إلا سمان حمر، إلا سمان حمر، وقد نهيت عن الحمر الأهلية. فقال له صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك من سمان حمرك، وإنما نهيت عنها من أجل جوال القرية. والجوال جمع جالة، وهي التي تأكل الجلة أو الجلة، وأصلها البعر، ويطلق على كل دابة تأكل القاذورات والعذرات والنجاسات بأنها جلالة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أو عن أكل لحوم الجلالة. وهذا الحديث كما قال النووي رحمه الله ضعيف باتفاق المحدثين، ثم إنه على فرض صحته فإنه لا يقاوم تلك الروايات المتكاثرة عن أولئك الصحابة رضوان الله عليهم والذين ذكرت لكم بعضهم. فأقول أيها الإخوة الكرام، الشافعية والحنابلة على إباحة أكل لحوم الخيل، وأبو حنيفة على كراهة التنزيه، ومالك رحمه الله عنه روايتان، رواية به الكراهة ورواية به المنع، ومشهور مذهبه المنع، المنع من أكل لحوم الخيل. ثم ثالثا أو رابعا اختلفوا في ذوات الناب من السباع، في ذوات الناب من السباع. وقد صح من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، حرم كل ذي ناب من السباع. وصح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع حرام، وكل ذي مخلب من الطير حرام. ذوات الناب من السباع هي التي تفترس، هي التي تأكل اللحم، فيدخل في ذلك الأسد والذئب والنمر والضبع والهرة والكلب و الثعلب وقس على ذلك، هذه كلها ذوات الناب من السباع حرام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عند مالك رحمه الله ففي الموطأ اقتصر على المنع، اقتصر على المنع، قال: وعليه الأمر عندنا، يعني بعدما روى هذا الحديث قال: وعليه الأمر عندنا بأن ذوات الناب من السباع حرام. ومثلها أيضا أيها الإخوان ذوات المخلب من الطير كالنسر والصقر والباز أو البازي والعقاب والشاهين ونحو ذلك، هذه التي تفترس وتختطف، هذه أيضا يشملها حديث جابر رضي الله عنه: وكل ذي مخلب من الطير حرام. وعند المالكية رواية أخرى بالكراهة، بأن ذوات الناب من السباع مكروهة وليست حراما. ثم بعد ذلك أيضا القرد، القرد نقل الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله إجماع المسلمين على أن أكل القرد حرام لأنه مسخ، وأنه لا يجوز بيعه لأنه لا نفع فيه، القرد ما فيه نفع، وإنما هو آية من آيات ربنا، وهو أشبه شيء بالإنسان، يعني بينه وبين الإنسان وجوه شبه، قالوا من حيث كونه يأكل بيده ويضحك ويبكي، والأنثى تحمل ولدها كما تحمل الآدمية، وأحيانا يمشي على رجلين ما يمشي على أربع، بل أكثر من ذلك. في صحيح البخاري رواية عن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع عليهما القرود فرجموهما. وهذه من العجائب، رأيت في الجاهلية، عمرو بن ميمون هذا من المخضرمين، يعني أدرك زمان النبوة لكنه لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع عليهما القرود فرجموهما. وبعض الطاعنين في صحيح البخاري يستدلون بمثل هذه الرواية، بأن البخاري يروي الأساطير، وهؤلاء ولا شك متعجلون. والحافظ رحمه الله ذكر رواية غير التي في البخاري، يعني فيها تفصيل عن عمرو بن ميمون بأن هذا بأن قردا يعني طاعنا في السن جاء ومعه قردة فوضعت يدها فتوسدها، يعني نام عليها، قال فجاء قرد أصغر منه وأنا أعرفه فغمزها فاستلت يدها برفق وذهبت معه فوقع عليها، ثم رجعت تدخل يدها تحت رأسه، تحت رأس صاحبها الشيخ النائم، يعني القرد الطاعن في السن، قال فاستيقظ فزعا وشمها ثم أخذ يصيح، فاجتمع القرود من كل جانب فأخذ يصيح ويشير إليها فتفرقوا حتى جاءوا بذلك القرد وأنا أعرفه. عمرو بن ميمون يقول وأنا أعرفه، قال فحفروا لهما ورجموهما، فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم، فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم. طيب الحافظ رحمه الله قال إما أن يكون هؤلاء من النسل الممسوخين من بني إسرائيل الذين قال الله لهم كونوا قردة خاسئين، واعترض على ذلك بأنه قد ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الممسوخ لا ينسي، قال وربما تكون هذه القردة يعني ممن عاشرت بني إسرائيل، ولذلك بنو إسرائيل يقال لهم إخوان القردة اليهود، يعني ممن عاشروا بني إسرائيل وأخذوا من شريعتهم منع الزنا وأن الزاني يرجم، فقد كان ذلك في شريعة بني إسرائيل يقينا كما مر معنا في قول ربنا جل جلاله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فالشاهد بأن القرد أيها الإخوة الكرام أكله كما نقل ابن عبد البر ممنوع بالإجماع، وكذلك بيعه لأنه لا منفعة فيه. وأما الكلب أيها الإخوان فأكله كذلك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيعه وأخبر بأن ثمنه خبيث، بل منع من اقتنائه إلا للحاجة، من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص كل يوم من أجره قيراطا، وفي بعض الروايات قيراط، وقد جمع العلماء بينهما بأن القيراطين لمن اتخذ كلبا في المدينة والقيراط لمن اتخذ كلبا خارج المدينة. أيضا من الممنوع الدواب الخمس التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحرم، خمس فواسق في حل وفي حرم يقتلن بالشرع عمن جاء بالحكم، كلب عقور، غراب حية، وكذا حدأة فأرة، خذ واضح الكلم. خمس فواسق في حل وفي حرم يقتلن بالشرع عمن جاء بالحكم، كلب عقور، غراب حية، وكذا حدأة فأرة، خذ واضح الكلم. هذه الدواب الخمس التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها أكلها حرام. ومثله أيضا الأوزاغ، تلك التي تمشي على الحيطان وعلى الأسقف، هذا السام الأبرص أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، وأخبر أن من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة، وعلل ذلك بأن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كانت دواب الأرض كلها تطفئ إلا هذا كان ينفخ، كل دواب الأرض كانت تريد إطفاء هذه النار إلا عدو الله هذا كان ينفخ. لذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد مضى معنا أيها الإخوة الكرام أن جمهور العلماء على تحريم لحوم الحمر الإنسية، وكذلك تحريم لحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكذلك على تحريم لحم الكلب والقرد، وأن ثمة خلافا في لحوم الخيل، فالشافعية والحنابلة يجيزونها استدلالا بحديث جابر وحديث أسماء وكلاهما في الصحيح، أما الحنفية فيكرهونها، وعند المالكية روايتان عن الإمام رحمة الله عليه، ومشهور المذهب المنع. وبعد ذلك لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فأكله كذلك حرام، لأنه ما أمر بقتله إلا لكونه خبيثا كالفأرة والحية والكلب العقور والحدأ والغراب الأبقع كما جاء في بعض الروايات، وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقتل العقرب، وبعض المفسرين يذكرون في ذلك علل الله أعلم بها، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الغراب لأن نوحا عليه السلام لما استوت سفينته على الجودي أرسل الغراب ليأتيه بخبر الأرض، فذهب الغراب فوجد جيفة فأكب عليها يأكلها ونسي ما أمر به، فدعا نوح ربه أن يجعل رزقه في الجيف، لذلك الغراب ما يأكل إلا الجيف، وكما قال القائل إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة لأن نوح عليه السلام لما كان يشد يعني حبال سفينته كانت الفأرة تقضمها وتأكلها، فأيضا أمر قتله. لكن هذا الكلام أيها الإخوان ليس فيه يعني شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر بأنها مؤذية، يعني هذه الدواب كلها الكلب العقور والغراب والحدأ والفأرة والحية والعقرب هذه كلها مؤذية، أما الوزغ الذي نقول له بلساننا ضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة بأنه لما ألقي الخليل عليه الصلاة والسلام في النار كانت دواب الأرض كلها تطفئ إلا هذا كان ينفخ، فصارت عداوته ظاهرة، ونتقرب إلى الله جل جلاله بقتله، ومن قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة ومن قتله في الثانية فله دون ذلك. وأما الضب الخلوي الذي يقال له الورل، وذكر من كتب في طباع الحيوان بأنه ما يشرب في السنة إلا مرة ولا يبول إلا قطرة، وهذا الكلام يشبه أن يكون صحيحا لأنه يعيش سبحان الله في البادية في جو حار في مكان ليس فيه ماء، هذا الضب الخلوي أو الورل أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قدم إليه ضب حنيذ، فقال أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يأكل، يعني الشيء الذي وضع أمامه أخبروه ما هو. فلما علم أنه ضب كف يده فقال له خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن نفسي تعافه. وفي لفظ قال: فإنه لم يكن بأرض قومي. فاجتره خالد يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فلو كان حراما لنهى النبي عليه الصلاة والسلام خالدا عن أكله. ثم اختلفوا كذلك في الفيل، في الفيل ولو كان حلالا كان كويس، كان بيكفينا. لكن الأكثر أهل العلم بل يكاد يكون إجماعا على منعه وتحريمه، لأنه أولا من ذوات الناب، ولأنه مستقذر، وبعضهم قال لأنه مسخ، لأنه مسخ. وإن كان المعروف من الفيل بأنه لا يفترس وإنما يقتصر في طعامه على العشب. طيب، الإمام الشافعي رحمه الله وضع قاعدة مريحة، قال: كل ما استخبثته العرب ذوات الطباع السليمة فهو حرام. كل ما استخبثته العرب ذوات الطباع السليمة، ذوات الطباع السليمة يعني بهم العرب الحاضرة، لأن البادية يأكلون كل شيء، لكن العرب الحاضرة ما استخبثوه فهو حرام. والقرآن نزل بألسنتهم، والله جل جلاله قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن حشرات الأرض أيها الإخوان، من الصراصير والعناكب وبنات وردان والخنفساء وما أشبه ذلك، هذه كلها لا يحتاج إلى أن نفصل في تحريمها، فالتحريم فيها ظاهر لكونها خبيثة. بعد ذلك الله جل جلاله أباح لنا الطيور كلها من غير ذوات الناب، فيجوز لك أن تأكل دجاجا أو حماما أو عصافير، أو يجوز لك كذلك أن تأكل، اللهم إلا ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربعة: نهى عن قتل النحل والنمل والهدهد والصرد، نهى عن قتل هذه الأربعة: النحل والنمل والهدهد والصرد. فهذه أيضا أكلها حرام، النحل والنمل والهدهد، الهدهد. وسيأتي معنا غدا إن شاء الله في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا، هادوا بمعنى تابوا. ولذلك الزمخشري رحمه الله يقول: أيها المذنب هد هد واسجد كأنك هد هد. أيها المذنب هد هد، يعني تب 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 إلى الله، واسجد كأنك هد هد. لماذا خص الهدهد بالذكر؟ لأنه تعجب من أولئك القوم فقال: إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ هذا الهدهد العجيب يقول هذا الكلام: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فالمقصود بأن هذه الأربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، فكل ما أمر بقتله، كل ما نهى عن قتله، كل ما استخبثته العرب ذوات الطباع السليمة فهو حرام. بعد ذلك تريد أن تأكل بطا، تأكل إوزا، تأكل حماما، تأكل دجاجا، فالأمر في ذلك واسع. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يطعمنا حلالا، وأن يستعملنا صالحين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. الحمد لله رب العالمين.